إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن رحمة الله بعباد الله أن جعل لهم مكفرات لذنوبهم وسيئاتهم، ومن هذه المكفرات حج بيت الله الحرام وزيارة بيته المعظم، فإن المتابعة بين الحج والعمرة سبب لتكفير الذنوب ومفتاح من مفاتيح الرزق، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم، ورواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى قوله: كما ينفي الكير خبث الحديد. فينبغي المتابعة بين الحج والعمرة، فإن في ذلك فضل عظيم ومكفر عظيم لذنوبنا وسيئاتنا، وهكذا مفتاح للرزق كما سمعتم. والإنسان لا يتكلف، وإنما إن وسع الله عليه فليتابع بين الحج والعمرة. ومن أدلة تكفيره للذنوب أي الحج ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج بشرط ألا يرفث، ألا يقول الرفث، وهو أن يتكلم بالجماع عند النساء، وكذلك ألا يجامع أهله في حال حجه، ولا يفسق أي لا يعصي الله، يرجع كيوم ولدته أمه. وهذا مطلب عظيم ومغنم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحديث. وكذلك من فضائل الحج أنه سبب لدخول الجنة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور أي الذي لازم فيه صاحبه البر، وتحرى فيه الصواب وابتعد فيه عن المعصية والفسوق. ومن فضائله أن الله عز وجل يباهي بالحجيج ملائكته في يوم عرفة وفي عشية عرفة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأهل عرفة وفي بعضها بعشية عرفة ملائكته بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. ومن فضائله أن الله يدنو في يوم عرفة فيغفر لهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. والحج لعظيم أجره يعتبر جهادا، ولأن الإنسان يتكلف النفقة وأيضا يجهد نفسه فأجره عظيم، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ورواه أحمد وإسناده صحيح. فهو جهاد المرأة، وهكذا الصغير والكبير والضعيف، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. والحج والجهاد فضله عظيم، وهكذا الحج فضله كبير، إلا أن الجهاد أفضل وأعظم أجرا، لأن نفعه متعد. فقد جاء في الصحيح أنهم قالوا: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قالوا: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قالوا: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور، الحج المبرور. والحج له منافع عظيمة دينية ودنيوية، قال الله: ليشهدوا منافع لهم، ونكر المنافع لكثرتها وعظمتها. ومن هذه المنافع الدنيوية أن بعضهم كان يتحرج من أن يتجر، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فلا بأس للحاج أن يبيع أو أن يشتري أثناء حجه، فهذه منافع دنيوية إضافة إلى المنافع الأخروية. إلا أن الذي يتفرغ للذكر والدعاء ولا ينشغل بشيء آخر أجره أعظم، ويتمكن من ذكر ودعاء قد لا يتمكن منه المنشغل بالبيع والشراء. والحج ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس الحج. وهكذا في حديث عمر في حديثه المشهور بحديث جبريل أن جبريل قال: يا رسول الله، فأخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، أو بهذا المعنى. فينبغي للمسلمين أن يتنافسوا في عبادة الله وفي طاعته وأن يسارعوا إليها. ومن هذه العبادات حج بيت الله الحرام، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لسائر المسلمين، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالحج واجب من واجبات الإسلام، كما أنه ركن من أركانه. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ولله على الناس حج البيت، أي واجب على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك التي بينتها الأدلة، وهو واجب على كل مستطيع من الإنس والجن، كما قال الله: لمن استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق، وأن يوجد للمرأة محرم يصحبها، والزاد والراحلة لمن احتاج إلى ذلك. ومن كان في مكة فلحجم مكانه. والحج واجب في العمر مرة، في العمر مرة واحدة. جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وغيره أن أبا هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحديث. وجاء في خارج الصحيح عن غير أبي هريرة، وأن الذي قام هو الأقرع بن حابس. وهذا من رحمة الله بعباد الله أن أوجب عليهم الحج مرة في العمر، فإذا أتى أحدهم بهذا الواجب صار ما عدا ذلك مستحبا إن حج، وفي ذلك فضل عظيم. والحج الصحيح من أقوال أهل العلم أنه على الفور، أن الأمر فيه على الفور، أي أن الإنسان متى ما استطاع الحج فلا يتأخر، فقد يموت قبل أن يؤدي هذه الفريضة. ومن أدلة ذلك هذه الآية، لأن هذه الآية وهي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت في السنة التاسعة، في العام التاسع، في عام الوفود، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام أرسل أبا بكر يحج بالناس، فبعث أبو بكر أبا هريرة ومعه مؤذنين في منى يقولون: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يحجون ويطوفون عرة رجالا ونساء، يزعمون أنهم عصوا الله في ملابس فينزعونها عند طوافهم، حتى أنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر الناس بستر العورات في أثناء الصلاة، ومن ذلك الطواف بالبيت إضافة إلى ما تقدم ذكره. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد أبي بكر علي بن أبي طالب ابن عمه يؤذن في الناس في أيام التشريق بأول سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فقال لهم: إن ذمة الله ورسوله بريئة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي وما بعد ذلك، فيؤخذ الإنسان بجريرته وينتهي العهد بعد هذه المدة. وأيضا مما أذن فيه علي رضي الله عنه: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وفي السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه من الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على أن الأمر بالحج أمر على الفور، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتأخر ما دام أنه مستطيع، وإن مات يكون آثما لترك هذا الواجب. وأما قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه الآية نزلت بالاتفاق في عمرة الحديبية في السنة السادسة، وليس فيها الأمر بالحج وإنما الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع في ذلك. فمن مات ولم يحج وكان مستطيعا فيستحب لورثته وأوليائه أن يحجوا عنه، أو لم يكن مستطيعا فالنيابة تكون عن الميت وتكون عن الحي العاجز عجزا بدنيا لكبر أو مرض مزمن. فمن أدلة النيابة عن الميت حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. ففي هذا الحديث أن هذا الرجل حج عن قريبه الميت الذي يقال له شبرمة، إلا أنه لم يحج عن نفسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن شبرمة. فالذي ينوب عن غيره اشترط أن يكون قد حج عن نفسه على قول عامة أهل العلم. وهكذا النيابة تكون أيضا عن الحي العاجز عجزا بدنيا كما تقدم لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أي لا يقوى على السفر إلى الحج، أفأحج عنه؟ قال حج عنه، حج عنه. والحديث في الصحيح، وجاء في خارج الصحيح عن أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي لا يستطيع السفر، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. أما من كان عاجزا عجزا ماليا مع قدرته البدنية فلا يحج عنه، أي لا يناب عنه. وهكذا يستحب الحج بالصبيان والصغار، ففي ذلك أجر لمن حج بهم، وكذلك تكتب لهم حجة، إلا أنها أي تلك الحجة لا تسقط حجة الإسلام، فمتى ما بلغ أحدهم وقدر على الحج فيتعين عليه. من أدلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام مسلم وغيره أن امرأة قالت يا رسول الله بعد أن أخرجت صبيا لها فرفعته فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وجاء في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد أنها أخرجته من محفة لها، والمحفة هو خباء للمرأة على راحلتها، وفي بعضها من هودج وهو المكان الذي يوضع على الراحلة تكون فيه المرأة، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. 7 سنين لم يبلغ، ومع ذلك حج به، أي حج به أولياؤه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب الحج بالصغار وهكذا الاعتمار بهم. فإن كان هذا الصبي مميزا يلقن الإهلال وأيضا يطوف بنفسه ويسعى إن قدر ويفعل ما يستطيع فعله من أمور الحج، وإن كان دون التمييز وصغيرا أو رضيعا فيطاف به ويسعى ويلبى عنه. والواجب أيضا تجنيب الصبيان محظورات الإحرام كما يجتنبها الكبار، كما يجتنبها الكبار. فينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه ولا يقدم على شيء من العبادات حتى يتعلمها فيحرص على الإخلاص أي بأن يقصد بها وجه الله وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام في الحج قام خطيبا في عرفات وفي غير عرفات يعلم الناس الحج، وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فينبغي للحاج والمعتمر أن يتعلم شأن هذه العبادة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، على مراد الله وعلى ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستفيد من عبادته فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.